بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، والذكر، والصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير. والخير كلمة عامة فيشمل القرآن، وهذا دليل فيه فيدارسه القرآن، وهكذا يشمل الذكر، ويشمل الصدقة، ويشمل غير ذلك من القربات والطاعات. والإكثار من قراءة القرآن في رمضان لأنه شهر القرآن، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان إنزال القرآن في ليلة القدر من رمضان، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فلما كان رمضان هو شهر القرآن، ولأن القرآن أنزل فيه، فلهذا يستحب الإكثار من قراءة القرآن. وإن سلفنا الصالح وعلماء المسلمين لما كانت مجالسهم معمورة في غير رمضان، كانت إذا جاء رمضان أوقفوا مجالس العلم وأقبلوا على القرآن. لكن نحن الآن بالعكس، ربما في رمضان الناس يتفرغون ويجدون الفرصة ويجدون، فلهذا لحاجة الناس صار الواحد يدرس ويعلم، وإلا فإن أهل العلم كانوا إذا دخل عليهم رمضان أوقفوا مجالس العلم. لماذا؟ لأن مجالس العلم عامرة في غير رمضان، والناس عندهم إقبال على العلم في غير رمضان، بل ربما المزارع، بل ربما المرأة وهي تشتغل في البيت مع جارتها تتكلمان في العلم. ولكن لما فترت الهمم وتوسعت الدنيا وأقبل الناس على مشاغلها وملذاتها، وصار الواحد لا يجد وقتا للعلم إلا في رمضان، صار أهل العلم في هذا الزمن يدرسون الناس في رمضان ويعقدون لهم المجالس. ومن نظر في سير علمائنا لوجد الواحد ربما يختم المصحف في 3 ليال، وبعضهم في 5، وبعضهم في 7، وبعضهم في 2 ليالٍ، وبعضهم في ليلة، وبعضهم في يوم وليلة له ختمتان، وبعضهم له 3، وبعضهم له 4، وبعضهم له خمس. وذكر النووي في كتاب الأذكار أن بلغه عن فلان ابن فلان أنه كان في اليوم والليلة يقرأ 8 ختمات، والله أعلم. واختلف أهل العلم في الإكثار من قراءة القرآن في أن يختم في أقل من 3 ليال، فمنهم من منع من ذلك ومنهم من جوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن يقرأ القرآن في أقل من 3، وقال لا يفقهه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ينهى عن ذلك، وهذا أقرب الأقوال أن قراءة القرآن أن تختم في أقل من 3 منهي عنه، نهي كراهة لا نهي تحريم. لأن المقصود من قراءة القرآن ما هو؟ هل المقصود أنك تقرأ فقط؟ لا، أنك تقرأ وتتدبر وتتمعن وتتفكر في كلام الله سبحانه من أجل أن يورث في قلبك هدى وتقى وصلاحا واستقامة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، بخلاف إذا كانت قراءة عابرة مجرد يعني يحرك شفتيه يسيرا وإذا بالصفحات صفحة بعد صفحة وهو يطويها ولا يدري ما قرأ. فلو أن شخصا أخذ منه المصحف وأغلق قال وين كنت تقرأ؟ قال ما أدري، لأنه يقرأ من غير تدبر، يقرأ من غير تدبر، فهو ما يدري أين وقف، ما يدري أين وقف. فلهذا يستحب الإكثار من قراءة القرآن، لكن لا يكون ختم المصحف في أقل من 3، فلا يختم في ليلتين ولا في ليلة. وإن كان هذا قد ورد عن عثمان رضي الله عنه، صح عنه أنه قرأ القرآن في 1 ركعة في ليلة وهو بمكة، قرأه في ليلة في 1 ركعة، والسند إليه صحيح، والسند إليه صحيح عند بعض المصنفات. فهذا ورد عن عثمان رضي الله عنه، لكن الأولى هو ما سمعتم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة القيام ويقرأ كثيرا. قال أبو ذر رضي الله عنه لم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى إذا كانت ليلة 23 قام بنا حتى ذهب ثلث الليل الأول، قال ثم لم يقم بنا الليلة التي تليها، وقام بنا ليلة 25، فقام بنا حتى إلى شطر الليل، قام بنا إلى شطر يعني إلى نصف الليل، صلى بهم إلى نصف الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا يعني أكثر، فقال إن الرجل إذا صلى مع إمامه كتب له قيام ليلة، إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال فلما كانت الليلة ليلة 27 جمع أهله ونساءه وصلى بنا حتى كدنا، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، خشوا أن يفوتهم السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم طول بهم وقرأ كثيرا، كل هذا طلبا لليلة القدر، طلبا لليلة القدر. لأنه جاء في بعض الروايات قيل له إنما تطلب أمامك، فلهذا قام وأكثر. إنما تطلب أمامك، فقام وأكثر عليه الصلاة والسلام. فلما قام بهم ليلة 27 لم يقم، يعني لم يصلي بهم بعدها، فعرفوا أن ليلة 27 هي كانت ليلة القدر. وهكذا كان السلف الصالح يقرؤون. فعمر لما أقام أبي بن كعب وتميم الداري، تميما الداري رضي الله عنهما يصليان بالناس، قال الراوي كانوا يقرؤون بالمئين. ايش معنى المئين؟ المئين جمع مئة، يعني معناه يقرؤون بمئات الآيات، ما هو بعشرات، بمئات الآيات. قال وإن كان أحدنا ليعتمد على عصا من طول القيام. قالوا فإذا قرأ، فإذا قرأوا سورة البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. إذا قرأ سورة البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وكانوا ما يرجعون إلا في فروع الفجر، يعني مع قريب الفجر، ويسرع أحدهم إلى البيت فيستعجل الخدم من أجل أن يجهزوا السحور وأن يقدموه. فكانت أحوالهم في عبادة. وابن مسعود كان يصلي بالناس فلا يرجع إلا بليل، ما يرجع إلا بليل رضي الله عنه. وكذلك أيضا أبو مجلز وهو من التابعين كان يصلي بقومه فيختم في 7 ليالي، يختم القرآن في 7 ليال. وهذا من اجتهاد السلف الصالح في عبادة الله عز وجل وطاعته. فلذا ينبغي المسلم أن يتلذذ بعبادة الله، وأن يسكن في عبادة الله، وأن يطمئن بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل تلاوة القرآن أو القيام مجرد شيء أو روتين ويتركه ويتخلص منه. لا، لابد أن نعلم أن هذا هو غذاء أرواحنا، وفيه صلاح أحوالنا، وفيه نجاحنا وفلاحنا في الدنيا وفي الأخرى. فإذا قرأنا القرآن متمعنين متدبرين استفدنا، وإذا قمنا إلى الله عز وجل فاستشعرنا أن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده، فهذا يدعوك إلى إحسان العبادة وإلى الاطمئنان فيها وإلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. لكن نشكو إلى الله عز وجل ضعف قلوبنا وضعف هممنا، فصار الواحد منا إذا قام في عبادة الله يضيق ويمل ويتعب وينصب، وإذا قام في أعمال الدنيا يعني يستمر في ذلك نظرا إلى 2003 التي سيأخذها بعد فراغ عمله. فيا عبد الله، إن اكتسابك في أمور الدنيا ليس بمحرم ولا بممنوع ولا بمكروه، ما دام العمل عملا مباحا. لكن ينبغي لنا جميعا أن نستشعر عبادة الله عز وجل، وأن نذل له ونخضع، وأنه له نسجد ونركع سبحانه وتعالى، وأن نتلذذ بعبادة الله عز وجل، لأن هذا هو رصيد الربح يوم القيامة. فإن القيامة ليس فيها دينار ولا درهم، وليس فيها أثاث ولا متاع، وليس فيها حسب ولا نسب، وليس فيها جاه ولا منصب، إنما القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فإذا المعتبر في يوم القيامة هو الحسنات والسيئات، انظر يا عبد الله وتأمل في رصيدك، أهو ممتلئ بالحسنات أم بالسيئات؟ انظر في رصيدك، أهو رصيد ربح أم رصيد خسارة؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا وفساد أسماعنا وفساد أبصارنا وفساد جوارحنا وفساد نسائنا وأبنائنا ومجتمعاتنا، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للقرآن وأن يجعلنا من قرائه والعاملين به المتدبرين له. هذا شيء مما يتعلق بالإكثار من قراءة القرآن، وقراءة القرآن لها فضائل، وقد ألفت في ذلك الرسائل في فضائل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ يعني مجرد يذهب فقط إلى بطحان اسم موضع أو العقيق اسم موضع في المدينة، بمجرد ذهابه إلى هناك يقال هاتان ناقتان كوماوين، يعني ذواتا سنام عظيم، دلالة على نفاستهما. مجرد تذهب هناك يقال تفضل خذ ناقتين وترجع من غير إثم، لا فيها مكر ولا غش ولا نصب ولا احتيال ولا سرقة ولا حاجة، من غير إثم ولا قطع رحم. قالوا يا رسول الله إنا نحب ذلك، إنا نحب ذلك، يعني مجرد نذهب إلى بطحانة والعقيق فنرجع بناقتين نحب ذلك. قال من غدا إلى المسجد أو راح يتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. الآن تصور لو قيل للناس الذي يحضر مجلس كذا وكذا أو درس كذا من حلقات العلمية يعطى، ما نقول يعني ناقة ولا نقول مثلا دراجة نارية، نقول دراجة هوائية، ربما المسجد ما يكفي الناس، وسيأتي أصحاب الحوطة وأصحاب شبام وأصحاب الغرفة وأصحاب سيئون وأصحاب، وكل سينادي، والرجال والنساء والصغار والكبار دراجة. نعم، فلماذا إذا جاء متاع الدنيا أقبل الناس، وإذا كان ما يتعلق بالآخرة زهدوا؟ فنسأل الله السلامة والعافية، وهذا من ضعف اليقين في القلب، وإلا إذا كان اليقين قويا فإن العبد يتعلق بالآخرة ويندفع لذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والنوق يعني الناس يتنافسون فيها، خصوصا إذا كانت عربية وكانت أصيلة، ربما تباع بالملايين، بالملايين السعودية لليمنية. مرة ذهبنا دعوة إلى رماة، واحد يقول أنا بعت ناقة 14 مليون سعودي، 14 مليون سعودي ناقة، ويتغالون فيها ويأتون ناس من الإمارات 14 مليون سعودي. نعم، تتعلم آية خير لك من ناقة، وآيتين خير لك من ناقتين، وثلاث خير لك من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. هذا والله هو طريق الربح وطريق السعادة وطريق الفلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.